بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال: يعلم السر وأخفاه. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: يقول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها بيان تقرير ربوبية الله تبارك وتعالى، وهذه الربوبية ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن، بل إن أول أمر في القرآن على ترتيب المصحف هو في تقرير هذا الأمر وإلزام الناس بما يلزم منه، وهو توحيد الألوهية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الاعتراف بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون يلزم منه الإقرار له جل وعلا بتوحيد الألوهية، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا أقر العبد أن الله جل وعلا هو خالقه ورازقه وهو مدبر الكون وهو الذي بيده كل شيء وهو المالك لكل شيء، وجب على العبد أن يوحد الله جل وعلا في عبادته، فلا يصرف أي نوع من العبادة إلا لله تبارك وتعالى، من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو خشية أو خوف أو رغبة أو رهبة أو رجاء أو إنابة أو توكل إلى غير ذلك من العبادات، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فمن عبد الله جل وعلا وحده فإن إقراره هذا متضمن أنه يعتقد بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق. فقال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهذه المشيئة صفته جل وعلا، فإنه يفعل ما يشاء جل وعلا ويحكم ما يريد، خلافا للقدرية نفاة المشيئة. هذه الآيات لما نزلت اشتد الأمر على الصحابة، وذلك في قول الله جل وعلا: يحاسبكم به الله، أي وإن أخفوا ما في أنفسهم. فكان الأمر عظيما على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الإنسان ربما تحدثه نفسه بأمر لا يرضاه، وكما جاء عن بعض الصحابة أن الإنسان لا يقبل أن يتكلم بهذا الأمر من شدته، وهي الوسوسات والخواطر التي تكون في النفس. لكن لا بد أن يعلم أن حديث النفس ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب عدة. فحديث النفس إذا كان مما يطرأ على النفس ويدفع فهذا لا يضر، هذا لا يضر. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في أنفسهم، يعني أحيانا من الخواطر، فقال عليه الصلاة والسلام: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، وهو الشيء الذي يطرأ على النفس من بعض الوسوسة ويدفع، فهذا دليل على إيمان العبد. ومن وسوسة أو من حديث النفس ما يكون فيه الهم بفعل الحرام، يهم في نفسه أن يفعل الحرام ثم يدفعه، فهذا له أجر، هذا له الأجر، لأنه كما جاء في الحديث أنه من نوى سيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. الحالة الثالث: من حدثته نفسه بالمعصية وعزم على ذلك ولم يفعل أسبابها، لم يفعل أسبابها، لكنه لم يتركها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهذا يؤثم، هذا يؤثم. والحالة الرابعة: من هم بالسيئة وعزم عليها وقصدها لكن ما تيسرت له أسبابها، فإن هذا حاله أعظم وأشد إثما. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن العبد إذا عزم على فعل السيئة، والعزم أقوى من مجرد الهم وأقوى من قضية الحديث، حديث النفس، العزم هو إرادة الفعل، ولم يفعل لعدم تيسر أسباب المعصية، فإنها تكتب عليه سيئة واحدة، تكتب عليه سيئة واحدة، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. أما مجرد الخواطر التي تخطر على الإنسان سواء في فعل المعصية أو نحو ذلك ويدفعها، فلا شك أنه يؤجر على ذلك فتكتب له حسنة، تكتب له حسنة. فاشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قول الله جل وعلا: يحاسبكم به الله. فجاءت بعد ذلك الآيات التي تليها، والتي قال بعض أهل العلم بأنها ناسخة لهذه الآيات، أنها ناسخة لهذه الآيات لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، أو ما لم تتكلم به أو تفعل. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخرها.
يعني هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلى وجلهم، وهذا وصف المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حسن تعبدهم لله تبارك وتعالى ما جاء في هذا الحديث من خوفهم، فإنهم مع عبادتهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتد عليهم الأمر، وذلك لأنهم يرجون ما عند الله تبارك وتعالى، فلم يطيقوا ما في هذه الآية. ومع ذلك كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. وهذا فيه بيان أن الله جل وعلا هو الخبير بعباده، وأنه سبحانه وتعالى إذا قضى قضاء فهو أعلم بما يصلح للعباد، وأن الله جل وعلا لا يأمر عباده المؤمنين بما فيه مشقة عليهم أو بما فيه إرهاق لهم، وإنما هو أعلم سبحانه وتعالى بما يأمر، وهو أعلم بعباده، ولا يسأل جل وعلا عما يفعل. ولذلك الله جل وعلا ينزل الآيات لحكمة وينسخها لحكمة. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا ينسخ الآية إما نسخ لفظ وتلاوة وحكم، وإما نسخ تلاوة فقط، وإما نسخ حكم، وله في ذلك جل وعلا الحكمة البالغة. ومن الحكم التي استنبطها أهل العلم بيان رحمة الله جل وعلا بالعباد، وبيان تفضله تبارك وتعالى عليهم، فلم يجعل على هذه الأمة ما كان من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فمن تلك الآثار على الأمم السابقة أنه كان في بعض شرائعهم أن من أذنب وأراد أن يتوب يقتل نفسه: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وكان من الآثار التي في من سبق حتى في أمر الطهارة والنجاسات، كان إذا وقع الثوب إذا وقعت النجاسة على الثوب يقطع الثوب لا يغسله، ولا شك أن هذا فيه من المشقة. فالله جل وعلا رفع عن هذه الأمة ما فيه من المشقة، أو ما يكون أمرا متكلفا على العباد، وإنما كانت هذه الشريعة يسيرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكان الواجب على العبد أنه إذا بلغه أمر من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القاعدة التي يسير عليها في حياته سمعنا وأطعنا. ومعنى ذلك أنه لا يعارض النصوص الشرعية لا بالمعارضات العقلية ولا بهوى النفس ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالأعراف ولا بأقوال الشيوخ ولا بأقوال الأكابر ولا بأقوال المذاهب ولا بأقوال الشيوخ ولا غير ذلك، إنما الواجب عليه أن يحكم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا بل فقالوا هم سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك آيات التخفيف عليهم، آيات التخفيف عليهم، والنسخ لهذه الآية كما هو اختيار جماعة من أهل العلم. نعم.
ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه، فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا، قال قد فعلت.
يعني في هذين الحديثين، سواء في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي قال نعم أو في قوله قد فعلت، فيه بيان أن الله جل وعلا يرفع الإثم عن العبد إذا نسي أو إذا أخطأ. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يحمل العباد ما كانت من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، فإن الله جل وعلا رفعها عن هذه الأمة. نعم.
ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس من المسند وروايتين عنه من الطبري، ثم قال فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. فروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود والشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز قال: بين نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف، مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما،
يعني في قول ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من أهل التفسير ممن قالوا بأن الآية غير منسوخة، قالوا: لا يلزم من الحساب المعاقبة، فإن الله عز وجل يحاسب العبد المؤمن يقرره بذنوبه. أما محاسبة الكافر فإنها عقوبته. ولذا جاء في الحديث: من يناقش الحساب عذب، من يناقش الحساب عذب. وأما الموقف مع المؤمن فإنما هو تقريره بذنوبه ثم يعفو عنه. فما آل التفسيرين، سواء القول بالنسخ أو عدم القول بالنسخ، فيه رفع الحرج عن أهل الإيمان. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة محاسبتهم للنفس استعظموا هذا الأمر. وهذا الواجب على العبد أن يحاسب نفسه على كل حال، حتى في أعماله التي يقوم بها. وقال أهل العلم: إن محاسبة النفس على العمل على نوعين: أن يحاسب نفسه قبل العمل فينظر أيكون الأرجح أن يفعل هذا العمل أو أن لا يفعله، وهل هو مقدور عليه أو غير مقدور عليه، وهل هذا العمل يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى أو لا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يسبق العمل، فيحاسب نفسه قبل أي عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور. ومن الأعمال الصالحة ما يقدم غيرها عليها، إذ الأعمال ليست على مرتبة واحدة. ثم أيضا يحاسب نفسه كذلك بعد العمل، وهذا على ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم. فيحاسب نفسه على طاعة قصر فيها، وهذا كثير من الناس يغفل عنه، فمجرد قيامه بالعبادة لا يحاسب نفسه هل كانت هذه العبادة على تمامها وكمالها أم كانت ناقصة قصر فيها. طيب، فما الحل؟ الحل أن يجبرها. فلو قصر مثلا في صلاة الفرائض، لم يؤديها بخشوع تام، أو حصل فيه من العجلة أو نحو ذلك، وإن قبلت منه الصلاة فيتممها بالنوافل أو بالاستغفار من التقصير. وكذلك يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله، فيحاسب نفسه: أني لو فعلت ذاك كان أولى من هذا. وكذلك يحاسب نفسه بعد الفعل: ماذا أردت بهذا الفعل؟ ماذا أردت بهذا الفعل؟ وهذا المحاسبة تسبق العمل وتلحق العمل، فيجاهد نفسه قبل ذلك على إرادة وجه الله تبارك وتعالى، ثم يحاسب نفسه بعد ذلك على هذا الفعل، هل أراد به وجه الله تبارك وتعالى. يعني في قول الله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال العلماء إذا كان الله جل وعلا يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف السؤال للكاذبين؟ إذا هذا سؤال الصادقين الله جل وعلا يسألهم، فكيف بالمعرضين أو كيف بالكاذبين، كيف بالمخالفين لشرعه؟ فالإنسان دائم النظر في حال نفسه ويحاسب نفسه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فيما أظن في كتابه الروح أو في غيره أن مما يعني يعين العبد على الطاعات والاستقامة على أمر الله وعلى شرعه أن يحاسب نفسه في آخر يومه، يكون له وقفة محاسبة قبل النوم فيحاسب نفسه فيما حصل في يومه ذاك، فيما أخذ وأعطى، فيما فعل وترك، فيما حصل له من أمور من تقصير أو من نقص أو من نحو ذلك. ثم من الأمور التي أيضا يغفل عنها كثير من الناس أنهم يستغفرون ويتوبون من المعاصي، ولكنهم يغفلون عن التوبة والاستغفار من التقصير في الطاعات والواجبات. فمثلا لو أنه فاتته صلاة الفجر بسبب تفريط منه فلا يجد في نفسه من المحاسبة ولا يجد عنده من دوافع التوبة والاستغفار ما يجده إذا فعل معصية. وهذه نبه عليها أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الاستغفار من التقصير في الطاعات قد يكون أعظم من الاستغفار من فعل المعاصي، لأن هذا الأمر يغفل عنه الناس، فلو قصر في طاعة لا يجد نفسه مبادرا إلى الاستغفار وإلى التوبة، لكن لو فعل شيء من المعاصي يجد نفسه مستغفرا منيبا. فهذا من الأمور التي ينبغي على العبد أن يحاسب فيها نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: هذه متابعة الله العبد، وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي: غريب. قلت: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنها في الكتب سواه.
الحديث لا يصح. نعم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما.
نعم، يعني قبل ذلك في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار له بأمر الإيمان، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه الربوبية. قال أهل العلم أن الربوبية من الله جل وعلا على العبد على قسمين: ربوبية عامة، وهذه تشمل جميع العباد المؤمن والكافر والبر والفاجر، وربوبية خاصة هي لأهل الإيمان. وقيل بل الربوبية ثلاثة أنواع: فربوبية عامة لجميع العباد، وربوبية خاصة للرسل، وربوبية خاصة الخاصة وهي لبقية المؤمنين. ثم في الآية بيان لمسألة العلو، فالله جل وعلا قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وهذه من دلائل مسألة العلو. وكذلك فيها وجوب الإيمان بأركان الإيمان، وأنه لا يقبل من العبد إيمان حتى يؤمن بجميع الأركان، وهي ما جاء في هذه الآية وتكملتها في آيات أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فيما يتعلق بركن الإيمان بالقدر، وهو ما دل عليه حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء أو بالقدر خيره وشره. وأن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة يكون على وجه الإجمال ويكون على وجه التفصيل، وأنه لا يقبل من عبد إيمان حتى يؤمن بجميع هذه الأركان، بل ولا يقبل منه إيمان حتى يؤمن بجميع الرسل ويؤمن بجميع ما ورد في الملائكة ويؤمن بجميع ما جاء في الكتب، فإن أنكر كتابا أو أنكر رسولا أو أنكر ملكا ممن ثبت في النصوص الشرعية ذكره، فإن هذا يخرجه من الملة، لأنه ينكر أو يكون مكذبا للقرآن. نعم.
روى البخاري عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة والإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه. وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات.
نعم، المقحمات الكبائر التي تقحم صاحبها في النار، هذه الكبائر تسمى المقحمات لأنها تقحم صاحبها تدخله في النار. فهذه الله جل وعلا غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، هنا نكرة، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين.
نعم، هذا حال أهل الإيمان، لا يفرقون بين الرسل من حيث الإيمان بهم والإقرار برسالتهم، وإن كان يعتقدون تفاضلهم، فإن التفاضل حاصل بين الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل على الإطلاق وخيرهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الاعتقاد الصحيح، التفاضل بين الأنبياء وبين الرسل أمر واقع ودلت عليه النصوص الشرعية، والمؤمنون يؤمنون بذلك ويقرون به. وعموما أهل الإيمان يؤمنون بثلاثة أمور، فيؤمنون بالله جل وعلا، ويؤمنون برسولهم، ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل الله جل وعلا عليهم، فيؤمنون بالمرسل والمرسل والمرسل به. هذا حال أهل الإيمان في كل شريعة. نعم.
وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم، وإليه المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب.
وهذا فيه أن حال أهل الإيمان الاستغفار، فإن الله جل وعلا عطف هذا الأمر على قولهم سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، ثم قال غفرانك ربنا وإليك المصير. حال أهل الإيمان أنهم يستجيبون لأمر ربهم جل وعلا ويطيعونه سبحانه وتعالى، وأنهم يستغفرون. قد شرع الاستغفار في انتهاء العبادات، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا، ومن أول الأذكار بعد الصلاة استغفر الله ثلاثا، وقالوا في ذلك حكمة أن الإنسان يستغفر الله جل وعلا بعد العبادة لما قد يكون حصل في العبادة من النقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار كما هو معلوم من أعظم العبادات، وهي من أسباب الرزق ومن أسباب الغيث ومن أسباب الرزق بالأولاد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا من آثار الاستغفار، والإنسان يلازم الاستغفار على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات كان يستغفر 100 مرة. ويلازم العبد الاستغفار خاصة إذا حصل منه تفريط، ومن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل لهم فسحة وهو أمر التوبة. مهما أذنب الإنسان حتى لو وقع في الشرك فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. وقد يكون حال العبد بعد التوبة أعظم من حاله قبل الذنب، يكون حاله بعد التوبة أعظم من حاله قبل الذنب. ربما يكون قبل الذنب من الصالحين عنده من العبادة، لكن إذا قدر الله جل وعلا عليه الذنب فتاب منه فإنه يحصل له من التوبة من العبادات ما لم يكن واقعها قبل هذا الذنب، من اللجوء والاستغفار والإنابة وانكسار النفس والدعاء. ولا شك أن مجمل هذه العبادات ما حصلت للعبد قبل أن يذنب، فلا شك أن هذا من فضائل التوبة. من فضائل التوبة أن العبد يكون في حال فيها وفي عبادات ربما لا يفعلها كثير من الصالحين، ولا شك أن هذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمته بأهل الإيمان. نعم.
وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.
نعم، كراهية الوسوسة كما ذكرنا في الحديث قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فالله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على ما حدث في نفسه إذا كان مجرد خاطرة ودفعها. نعم.
وقوله لها ما كسبت أي من خير،
يعني قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. حديث النفس ذكر أهل العلم أنه من الأدلة على أن كلام الله جل وعلا ليس هو الكلام النفسي، هذا ردا على المتكلمين الصفاتية الذين ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام ويقولون هو كلام نفسي، فيقولون العبارة القرآن عبارة عن كلام الله، أو القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، يقولون عبارة أو يقولون حكاية عن كلام الله. فالله عز وجل لا يسمي الكلام ما كان في النفس، وإنما يقال حديث نفس، حديث نفس، أو أن يربط الكلام بالنفس ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، لكن لا يقال للعبد فلان قال ويراد بذلك حديث النفس، لا، إذا قيل قال فإنه يراد به النطق الذي هو الكلام، يراد به الكلام. فقول الله جل وعلا وقال ربكم، نقول نحن قال الله تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تبارك وتعالى تكلم بحرف وصوت، أنه تكلم بحرف وصوت يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يشبه حال المخلوقين، وهذا في جميع الصفات، في جميع الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى تليق بكماله وجلاله، وأن صفات العبد تليق بضعفه ونقصه، تليق بضعفه ونقصه. فالله جل وعلا عليم، علمه علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وحياته حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وعلم العبد علم ناقص سبقه جهل ويلحقه وهم ونسيان وضعف وموت، وكذلك حياة العبد حياة سبقها عدم ويلحقها فناء. فهذا الاشتراك أو مجرد الاشتراك اللفظي في 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 الصفة ليس معناه تطابق الحقيقة، فله جل وعلا الصفات الكاملة وللعبيد الصفات الناقصة التي تليق بنقصهم وتليق بضعفهم. نعم.
وقوله تعالى: لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف.
يعني لها ما كسبت، يعني لا تظلم فلا تعطى أو تحاسب على شيء لم تفعله، فلها ما كسبت، ويعفو الله عن كثير، ويعفو الله عن كثير، الله عن كثير. نعم.
ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد روي من طرق أخرى، وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم.
يعني قال أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام، وفي قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا فيه بيان رفع الإثم، فيه بيان رفع الإثم، ولكن رفع الإثم في النسيان والخطأ لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. فلو أن شخصا مثلا نسي أن يتوضأ فصلى، فإنه رفع الإثم عنه بهذا النسيان، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا، يقال له: أعد الصلاة، توضأ وأعد الصلاة. فرفع الإثم لا يلزم منه أن يرفع الحكم. وما استكره عليه، الإكراه نوعان كما ذكر أهل العلم: من الإكراه ما لا اختيار للعبد له بالكلية، فكان يجبر على شيء ولا يستطيع أبدا أن يكون له في ذلك اختيار، فهذا لا إثم عليه. والحال الثاني أن يكره وعنده نوع اختيار، عنده نوع اختيار، كأن يقال له: اقتل فلانا، يكرهه على ذلك، فإن قتله فحصل بين أهل العلم خلاف، قيل يقاد به لأن روحك ليست أولى من روحه، وإن قتلت. وقال بعضهم: لا، إنما يقام على الحد على من أكرهه، على من أكرهه. وفي المسألة نزاع مشهور، وهل يكره الإنسان على الزنا؟ قالوا: لا يكره الإنسان على الزنا، لأن الزنا له دوافع ورغبات، فلا يمكن أن يكره عليه، لكن تكره المرأة على هذا الأمر. فهذا فيه نوع اختيار، يكون فيه نوع اختيار. نعم. وعموما الله جل وعلا رفع الإثم في الإكراه، رفع الإثم في الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. نعم.
وقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به.
والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام أو ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، فإن الواجب يسقط إذا عجز الإنسان، وفي الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا محرم مع الضرورة، وإذا اضطر إليه الإنسان كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. وهذه القاعدة أيضا مقيدة بأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
وقوله واعفو عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت.
نعم. قال المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه. وهذه كيف يعني طرق من طرق تحصيلها؟ إذا أردت الله جل وعلا أن يعفو عنك، اعفو عن عباده، من عفى عفى الله عنه. قال الله عز وجل في قصة أبي بكر مع مصطح، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالوا بلى نريد، يقول أبو بكر. قال وأن يستره عن عبادي فلا يفضح به بينهم. ومن وسائل ذلك أن يستر عباد الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن من جزاء العمل، من الجزاء من جنس العمل، أن من فضح مسلما فضحه الله. ولذلك جاء في الحديث من تتبع مسلما تتبعه الله، ومن تتبعه الله فضحه ولو في عقر داره. وهذا فيه إشارة إلى أن الذين ينشرون فضائح الناس، حتى بعض الناس صار يعني حتى يروج لبضاعته القبيحة الذميمة يقول فضيحة، يقول هكذا فضيحة، وفعلك هو الفضيحة، فعلك هو الفضيحة. فأنت بين أمرين: إما أن تقف على خطأ المسلم فانصحه، انصحه، وإما أن تستره فيما رأيت منه، إلا ما كان يعني ضرره على أهل الإسلام وعلمت منه أنه مكابر ونحو ذلك، فإن الرد يكون على مسار الخطأ، إن كان علنا يكون علنا، وإن كان سرا يكون سرا. فقال وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره، يعني من الخطأ. وقال أهل العلم في قول الله جل وعلا واعف عنا، أي ما يكون من التفريط في الطاعات، واغفر لنا ما يكون من فعل المحرمات، وارحمنا في مستقبل أيامنا، وارحمنا في مستقبل أيامنا فيما نحن قادمون عليه. نعم.
وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا.
نعم. أنت مولانا، الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، والمؤمنون أولياء لله، والولاية هي النصرة والمحبة. فالعبد ينصر ربه بنصر شرعه وبنصر دينه، ويحب ربه ويحب خالقه ويتقرب إليه، والله جل وعلا يدافع عن عبده وينصر عبده ويحب عبده. نعم.
فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة، قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعل. وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين.
نعم. والصواب في ذلك أنه لا يقال آمين في الصلاة ولا يعقب بكلام من خارج الصلاة إلا ما جاء في قول الله جل وعلا. لا لا ليس القيامة، لكن في أليس الله بيحكم الحاكمين لم يصح فيها شيء. أحسنت يا مصطفى. هذا ختام سورة البقرة. سورة البقرة سورة تضمنت العديد من المواضيع، ومن نظر في هذه السورة وجد أن الله جل وعلا ذكر فيها ما يتعلق بالتوحيد، وذكر فيها ما يتعلق بالأنبياء، وذكر فيها ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وذكر فيها من أبواب الترغيب والترهيب، وذكر فيها من أبواب الحدود، وتكلم فيها جل وعلا عن مسائل يوم القيامة وعن أبواب الجهاد وعن غير ذلك من الأبواب. فهي من السور العظيمة، وهي أطول السور في القرآن، أطول السور في القرآن. ومن فضائل هذه السورة أن أخذها بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وطرحها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومن تأمل في مواضيع هذه السورة من أولها يجد أنها تضمنت ما يلي: في أولها الكلام عن صفة أهل الإيمان وختمت بصفة أهل الإيمان، ثم كان بعد ذلك الكلام عن حال الكافرين، ثم عن حال المنافقين وذكر صفاتهم والتحذير منهم، ثم بيان وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتحدي الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تكلم الله جل وعلا في هذه السورة عن مسألة الخلافة وذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عما يتعلق ببني إسرائيل وذكر من قصة موسى معهم ومن معارضتهم للدين، وذكر من مواقفهم من الأوامر الإلهية، وكذلك تكلم بعد ذلك عن قصة البقرة والتي سميت بها هذه السورة، وأمره جل وعلا لهم بذبحها، ثم تكلم جل وعلا عن أحوال اليهود مع الرسل ومواقفهم منهم بالتكذيب وبالإعراض، وذكر بعد ذلك أمر السحر وانشغالهم به، ثم جاء ذكر أمر التشريع والتدرج في ذلك، ثم ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم وإسماعيل ووجوب اتباع الملة الإسلامية ووصية الأنبياء بذلك ومخالفة ومفارقة أهل الكفر لذلك، ثم جاءت مسألة القبلة وما يتعلق بها من أحكام وتحويل القبلة، وذكر بعد ذلك مسألة السعي بين الصفا والمروة، ثم جاء مسألة القصاص والوصية والكلام عن الصيام وفرضية الصيام والاعتكاف، ثم تحريم أكل المال الباطل، ثم جاء الكلام عن أحكام الحج والأمور المتعلقة بالأهلة، ثم جاء ذكر الجهاد وتشريع الجهاد وتحريم العدوان، وجاء الكلام عن القتال في الأشهر الحرم، ثم جاءت بعض المسائل الفقهية كمسألة الحيض ومسائل الإيلاء ومسائل الطلاق، وجاء بعد ذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام، ثم جاء الأمر بالأمر بالنفقة، وجاء ذكر آية الكرسي وما فيها من فضائل، ثم كان من مما جاء بعد ذلك مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود، وجاء بيان خطورة الربا، وجاء أمر أحكام الدين وأحكام الشهادة أو الإشهاد عليه، ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة ببيان ملكه تبارك وتعالى وببيان حال عباده. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن أتم لنا هذه النعمة، فنسأل الله جل وعلا كما وفقنا إليها أن يتقبلها منا، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع ممن نسق وقرأ وتكلم وشرح وحاضر واستمع واجتهد في الحضور. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع، وأن يوفقنا تبارك وتعالى للعمل الصالح، وأن يتجاوز عن التقصير، وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وأن يتجاوز ما حصل من زلل أو خطأ أو خطل. سنقف على سورة البقرة، وبعد الاستشارة والنظر فإننا سننتقل إلى الجزء الثالث إن شاء الله، من وسننظر في تفسير جزء النبأ بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.